الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا سابقا إن دعوة الشيخ وغير الشيخ الإجماع على العمل بخبر الواحد مقترنة بقرائن موجبة للقطع بصحتها وصدقها، وبهذا اللحاظ يكون التمسك بهذه الدعاوى عليكم السلام من التمسك بالنقل من الواحد المحتف بالقرينة، ويرتفع فيه إشكال التمسك بإثبات حجية الخبر بمثله. فالآن نأخذ في تعداد وبيان هذه القرائن. القرينة الأولى ما ادعاه الكشي من إجماع الأصابة أي الطائفة على تصحيح ما يصح عن جماعة، بمعنى أنه إذا صح الخبر إلى بعض أشخاص وأفراد هذه الجماعة، إلى فلان من هذه الجماعة، إذا صح السند إليه فالخبر يصح، لأن فلانا هو أيضا صحيح. مثلا إذا قالوا بالإجماع إنه يصح ما صح إلى جميل بن دراج مثلا، فالمقصود أنه إذا صح السند إلى جميل وكان الرواة قبل جميل صحاحة فيصح الباقي لأن جميل صحيح. هذا احتمال. هناك احتمال آخر أنه إذا كان بعد ذلك جميل وغير جميل فيصح اعتمادا على جميل. قدر متيقن هو الأول، وليس لنا بحث في هذا. على كل حال، المهم أن هذه العبارة الشاهد فيها أن من المعلوم أن ما أجمعوا عليه هو التصحيح لا الصحة، والتصحيح هو الحكم بالصحة. أجمعوا على تصحيح ما يصح، يعني على حكمهم بصحة ما يصح لا على صحة ما يصح. الفرق بينهما أن التصحيح حكم منهم بالتصحيح، يعني تصحيح في الظاهر، بينما الصحة صحة في واقع الأمر. لو كان الإجماع على الصحة واقعا كان يمكن أن تقول هذا لا يفيد، لأنه إذا كان الخبر المنتهي إلى فلان وفلان صحيحا، هو صحيح واقعا بإجماعهم، فهو مما يفيد العلم مثلا، لكن لم يجمعوا على الصحة الواقعية، بل قالوا إذا صح إليه فنحكم بصحته، نجمع على التصحيح، يعني نقل الإجماع على التصحيح، نحكم بصحته ونحكم ظاهرا بغض النظر عن كونه في الواقع صحيحا أو لا. وإذا كان المجمع عليه هو الحكم بالتصحيح والتصحيح الظاهري، فمن الواضح أن التصحيح الظاهري لا يستلزم كون الخبر مقطوعا، ولا يكون حينئذ إلا من باب أنه خبر واحد حكم بصحته وقبوله وجواز العمل به، فهذا يدل على أنهم يعملون بهذه الأخبار غير القطعية ولو عن مثل هؤلاء الجماعة الذين صححوا ما يصح إليهم وعنهم. هذا أولا. وثانيا سلمنا وتنزلنا وقبلنا ما تقول من أن الإجماع على الصحة لا على التصحيح، ومع ذلك نقول ينفعنا، لأن الصحة بحسب تفسير القدماء لها ليست ما يقتضي حصول القطع واليقين بالخبر، بل مجرد أن يكون مع الخبر ما يوجب الوثوق والركون إليه، الذي هو ظن قوي جدا قريب من العلم، لكنه كيف المكان ليس العلم واليقين. هذا المعنى للصحة صرح بإرادته للقدماء جماعة منهم الشيخ البهائي رحمه الله في عبارة ستأتي لاحقا. إذن الإجماع على التصحيح أو حتى على الصحة معناه الحكم بالصحة في فرض عدم القطع بالصحة واقعا، وفي أحسن الأحوال مع الوثوق بها، فيدل على أنهم يعملون بالخبر غير القطع، خبر الواحد الذي صح إلى هذه الجماعة وإن لم يكن قطعيا. قال: فمن تلك القرائن ما ادعاه الكش من إجماع الأصابع على تصحيح ما يصح عن جماعة، فإن من المعلوم أن معنى التصحيح المجمع عليه هو عد خبره صحيحا، حكمهم بصحته بمعنى عملهم به، يقبلونه ويأخذونه يرتبون الأثر، لا القطع بصدوره وكونه صحيحا واقعا. إذا الإجماع وقع على التصحيح يعني الحكم بالصحة لا الصحة الواقعية، هذا أولا. مع أن لو سلمنا أنه وقع على الصحة وظاهرها الواقعية، لكن ما هي الواقعية عندهم؟ مع أن الصحة عندهم على ما صرح به غير واحد عبارة عن الوثوق والركون لا القطع واليقين. القرينة الثانية: دعوى النجاشي أن مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند الأصحاب، وقد صرح الشيخ شيخ الطائفة في عبارته في العدة التي تتعرض لهذا المطلب، صرح بما هو أوسع من ذلك، وبأن الطائفة عملت بمراسيل جماعة. بأي سبب؟ لأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، يعني هم إذا رووا وأسندوا يسندون إلى الثقة، وإذا أرسلوا فلا يرسلون إلا عن الثقة. وذكر منهم ثلاثة: ابن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وصفوان بن يحيى. وله في العبارة ما يدل على أوسع أيضا من حيث أشخاص الرواة، فقال: وغيرهم، ما يفيد أن الطائفة أيضا تعمل بمراسيل جماعة آخرين غير هؤلاء الثلاثة ممن كانوا بمنزلتهم، يعني أحرز فيهم نفس المعنى، أحرز فيهم أنهم يسندون عن الثقة، وإذا أرسلوا يرسلون عن الثقة، يعني هؤلاء لهم التزام بالرواية عن الثقة، فإذا أسندوا تجد إسنادهم عن وإليه، فإذا أرسلوا يكون إرسالهم أيضا عن الثقة. الشاهد في هذه العبارة أن الطائفة المجمعة في الفرض تعمل بمسانيد هؤلاء الأشخاص، أو ابن أبي عمير في عبارة النجاش تعمل بمسنداته، ولأنها تعمل بمسنداته من جهة، وبضميمة مقدمة أخرى من جهة أخرى، وهي أنه ملتزم بالإسناد عن الثقة، عملوا بمرسلاته، فنزلوا مرسلاته منزلة مسنداته التي هي مسندات إلى الثقات، فلأنهم يعملون بأخبار الثقات عملوا بالمسندات فنزلوا المرسلات منزلة المسندات وعملوا بالمرسلات أيضا، فيدل على أنهم يعملون بمسندات هؤلاء الأشخاص التي بحسب الفرد لا تفيد العلم. إذا أسند ابن أبي عمير عن فلان عن فلان إلى الإمام، قروات ثقات عدول، هذا خبر واحد هو محل النزاع الذي لا يفيد العلم، فيدل على ما نقول من أنهم يعملون ولو في الجملة بالخبر الذي يرويه الثقة عن الثقة، يعني من حيث هو كذلك ومجردا عن أي قرينة أخرى، وإلا ما كانت العبرة إلا بتلك القرينة وبالعلم، وهذا خلاف ظاهر الفرض. هذا الاتفاق على العمل بمراسيل ابن أبي عمير ادعاه أيضا الشهيد في الذكرى، ونقل في حق البزنطي دعوى أخرى من عالم آخر قال: ومنها دعوى النجاشي أن مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند الأصحاب، وهذه العبارة تدل على عمل الأصحاب بمراسيل مثل ابن أبي عمير لا من أجل القطع بالصدور، بل لعلمهم بأنه لا يروي أو لا يرسل إلا عن ثقة، فلولا قبولهم لما يسنده الثقة إلى الثقة من حيث هو إسناد الثقة إلى الثقة، لأن لو كان من حيث اقترانه بقرائن وكان يوجب العلم وما كان خصوصية لفلان أو فلان، والله أجمعوا على العمل بمرسلات فلان. قل لماذا؟ يعني أحرزوا أن كل مرسلات فلان محفوفة بالقرائن مثلا، هكذا لا يكون خصوصية، كل من أحرز أن خبره مقترن بقرينة القاطع فيعمل به لأجل القاطع، ومن البعيد أنهم أحرزوا أن كل مرسلات فلان ومسنداته مقترنة بالقطع بقراءة القطع. لماذا أقول ومسنداته؟ لأن في هذه العبارة التي نقلناها من الشيخ ما يدل على أنهم أخذوا بالمرسلات من باب أن هؤلاء لا يرسلون ولا يروون ولا يسندون، يعني معاملة للمرسلات معاملة المسندات. هذا الكلام كله لا يتصور في قراءة القطع، لأن لا معنى لهذه التنزيلات أصلا والقياسات إذا كان المقصود حصول قرينة القطع. المرسل غير المرسل إذا حصل قرينة القطع يؤخذ به، لو فرضنا حصلت قرينة القطع في المرسل ولم تكن في المسند أخذ بالمرسل وترك المسند، لا يحتاج إلى هذه المقايسة والتنزيل على المسند. هذا التنزيل وهذه المقايسة ظاهرها أن إسناده عن الثقة مقبول من حيث إنه إسناد إلى الثقة ولأنه خبر الثقة، ولما أحرز في المرسلات أنه يسند فيها يرسل عن الثقة، يعني سندها الواقع ثقة أيضا، عملت معاملة المسند إلى الثقة. هذا الظاهر في فرض أنه خبر ثقة من حيث هو مجرد، ولا ما احتاج إلى هذا التنزيل. أفرض أحرزنا المرسلات، مرسلات ابن أبي عمير كلها فيها قرائن موجب القطع، فنقول أجمعوا على العمل بمرسلات ابن أبي عمير انتهى، لا لأنه لا يرسل ولا يروي إلا عن ثقة، لأنه مقترن بالقرائن. هذا ظاهر الكلام. فلولا قبولهم لما يسند الثقة إلى الثقة لم يكن وجه لقبول مراسيل ابن أبي عمير الذي لا يروي مطلقا مرسلا ومسندا إلا عن الثقة. والاتفاق المذكور قد ادعاه الشهيد في الذكرى أيضا، يعني بالنسبة إلى ابن أبي عمير. وعن كاشف الرموز تلميذ المحقق أن الأصحاب عملوا بمراسيل البيزنطي. ما أدري الشيخ يعني هنا ذكر النجاشي وعباراته مخصوصة بابن أبي عمير، ونقل عن الشهيد مثلها وعن كاشف الرموز المحقق الآبي أو الآوي اللي هو تلميذ المحقق الحلي، وله كشف الرموز في شرح المختصر النافع. نقل مثل دعوة مخصوصة بالبزنطي. طب كلام الشيخ وهو أقدم من هذين وأقرب إلى النجاشي ومن العارفين بمذهب الطائفة، نقل ما هو أوسع من ذلك، ونقل التعليل الذي أنت تتمسك به، وقال أجمعوا على تصحيح ما يصح عن جماعة فلان وفلان وفلان وغيرهم لأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. أليس كان مناسب إشارة إلى هذا مثلا؟ ومنها هذه القرينة الأخرى، وحاصلها أن ابن إدريس ذهب في رسالة له مسمات بخلاصة الاستدلال إلى المضايقة في القضاء، قضاء العبادات، هل هو على المضايقة بمعنى الفورية أو على المواسعة والتراخي؟ هو اختار أنه على المضايقة فوري، وادعى على ذلك إجماع الإمامية، واستنتج إجماعهم هذا من عملهم بالأخبار التي دلت على الفورية والمضايقة. هم عاملون بالأخبار الدالة على الفورية والمضايقة ومفتون فيها بها، كلهم عاملون ومفتون، فهم إذن مجمعون على المضايقة. لكن هذا العمل بأخبار المضايقة كيف استخرجه؟ استخرجه بقياس مركب من مقدمتين. الأولى صغرى، وهي أنهم رووا أخبار المضايقة في كتبهم. الثانية كبرى، وهي أنهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق برواته. حينئذ تقول من روى أخبار المضايقة المفروض أن رواتها ثقات، وهو يقول لا يحل عندي رد الخبر الموثوق برواته، يعني اللي رواته ثقات. فرق بين الخبر الموثوق والخبر الموثوق برواته. الخبر الموثوق ولو من جهة قراءة أخرى غير وثاقة الراوي، لا، كلام هنا موثوق برواته. فمن يروي روايات رواتها ثقات وهو يقول لا يحل عندي رد الخبر الذي رواته ثقات، إذن هو عامل بهذا الخبر الذي رواه الثقة. لكن هذا يحتاج إلى أن تكون الكبرى إجماعية، يعني يسندها إلى الكل، يقول كلهم صرحوا بهذه الكبرى وأنه لا يحل رد خبر الثقة، هذا من جهة، وكلهم هؤلاء الذين هم أصحاب الأئمة ويستكشف من قولهم موافقة الإمام، كلهم رووا أخبار المضايقة. حينئذ يتم فتقول إذن كلهم مجمع على الفتوى بالمضايقة. طب بهذا البيان يفهم من كلام ابن إدريس نسبة الإجماع على الكبرى، وأن الكل قائل لا يحل رد الخبر الذي يرويه الثقات. لكن هنا تأتي المفارقة، هذا الشاهد انتهى، هذا الشاهد انتهى، هذه العبارة تشهد بأنهم يعملون بخبر الثقة ولا يستحلون رد روايته. الآن المفارقة أن ابن إدريس الذي نفهم من كلامه هذا المعنى هو من المتابعين للسيد في المنع عن العمل بأخبار الثقات والعدول الآحاد. ولا يعمل إلا بالمتواتر أو المحفوف بالقرينة مما يحصل معه القاطع. فإذا كان ابن إدريس حسب ما فهمنا من عبارته يرى أن هؤلاء الذين هم أصحاب الأئمة والذين يحصل من إحراز اتفاقهم الجزم بموافقة الإمام عليه السلام، إذا كان يراهم لا يستحلون رد خبر الثقة ويعملون بخبر الثقة، فكيف يجاز له أن يخالفهم ويتابع السيد فيما رآه من عدم حجية أخبار الأحد، إلا أن يدعي مدعي أن المراد من الثقة في قول ابن إدريس لا يحل عندهم رد الخبر الموثوق برواته، يعني الذي يرويه الثقة، أن يكون المراد بالثقة في هذه العبارة من يفيد قوله القطع، وحينئذ يكون وثاقة الراوي في فرض الذي لا يجيزون فيه الرد مما يوجب العلم بصحة ما يروي وبصدق خبره، وبهذا ينسجم هذا الكلام مع ما تبناه وتابع فيه السيد من أننا لا نعمل ولا يعملون إلا بالأخبار القطعية. لكن هل هذا صحيح أن يفسر الثقة بمن يفيد قوله القطع؟ وهذا خلاف ظاهر لفظ الثقة الذي لا نفهم منه إلا أن حديثه مركون إليه، مسكون إليه، يسكن إليه. ثقة يعني حديثه موثوق به من جهة وثاقته هو، هذا في أحسن الأحوال لا أكثر من هذا، لا أنه يحصل منه القطع واليقين الذي لا يقبل الاحتمال رأسا. هذا مضافا إلى أنه لو أراد بالثقة من يوجب قوله القاطع لكان يكفيه ذلك، فيقول أقول بالمضايقة دليلي وجود روايات عن طريق الثقات تدل على المضايقة، وروايات الثقات توجب العلم، انتهى الأمر، ولا يحتاج إلى تكلف استخراج إجماعهم. ونحن العبارة هنا ينقلها في المتن المختصر، لكن سابقا في موضع سابق نقلنا هذه العبارة، قال إن القميين أمثال سعد بن عبد الله وما أدري من، وعددوا كذا، والصدوق وأبو الصدوق وفلان وشيخه، عدد ما شاء الله، رووا أودعوا أخبار المضايقة في كتبهم، رووها، فلا بد أن يكونوا عاملين بها، لأنهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق برواته، فأخذ يتتبع ويحصل بالتفصيل من يعتد بهم من أصحاب الأئمة وكيف أنهم رووا الأخبار وكيف صرحوا بالكبرى. ما يحتاج إلى هذا التكلف كله وأتعاب النفس، يقول عندي أخبار ثقات تدل على المضايقة وأخبار ثقات توجب العلم، انتهى بهذه البساطة. عدوله إلى تحصيل الإجماع ظاهر في أنه لا يريد كون خبر الثقة مفيدا للعلم، وإلا كان الاعتبار بهذا العلم. عدوله إلى تحصيل الإجماع ليقول هذا الذي ليس في نفسه مفيدا للعلم ولا في نفسه بمعتبر، اعتباره من جهة الإجماع، واضح كيف؟ اعتبار مضمونه هنا لا اعتباره هو، لسنا الآن بصدد البحث عن خبر الواحد وحجيته، اعتبار مضمونه هنا وهو المضايقة من جهة الإجماع عليها لا من جهة وجودها في هذا الخبر، وإلا هذا الخبر وحده ما يكفي، واضح كيف؟ هكذا نقول. ظاهره الاستدلال، ظاهره الاستدلال وليس مجرد الجدال والمحاججة، هكذا المفروض. إذن لا معنى لأن يقال إن المراد من الثقة في كلامه هو من يفيد قوله القطع. نعم يمكن توجيه مراده من الخبر العلمي الذي قال إنه لا يعمل إلا به وتابع السيد في ذلك، نقول المقصود من الخبر العلمي يعني الذي معه قرائن العلم ما معه قرائن الاطمئنان والوثوق، على ما جمعنا سابقا بين كلامي السيد والشيخ. ماذا قلنا في كلام السيد؟ مراده من قرائن العلم قرائن الوثوق والاطمئنان. لماذا؟ لأنه هو على ما حكي عنه فسر العلم بما اقتضى سكون النفس، يعني بالأعم من هذا العلم الحقيقي الذي تسكن معه النفس، ومن هذا العلم العرفي والاطمئنان الذي لا يعتد الناس والعقلاء بالاحتمال الضعيف فيه فتسكن معه أنفسهم، سكون النفس مطلقا بهذا أو بذلك، فيكفينا الاطمئنان والوثوق. هذا فسرنا به كلام الشيخ السيد، وجمعنا على أساسه مع الشيخ بأن السيد يقول مع الأخبار معظمها قرائن الوثوق، والشيخ يقول قرائن غير حاصلة، وأكثر هذا لا يمكن الاستدلال فيه بالقرائن، يعني بالقرائن الأربعة التي ذكرها والمفيدة للعلم، وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، فلا يختلفان ولا يتنافيان. فنضيف إليهما ابن إدريس، ونقول ابن إدريس أيضا يقول خبر علمي يعني خبر موثوق مطمئن به كما قلنا في السيد، ويكون هو والسيد على هذا المعنى، ويجمع بينهما وبين كلام الشيخ ويرفع النزاع. هذا يمكن. قال ومنها ما ذكره ابن إدريس في رسالة خلاصة الاستدلال التي صنف في مسألة فورية القضاء، ذكره في مقام دعوى الإجماع على المضايقة والفورية، وأن المضايقة مما أطبقت عليه الإمامية إلا نفر يسير من الخراسانيين. قال في مقام تقريب الإجماع إن ابني بابويه والأشعريين، ابني بابويه يعني الصدوق وأباه، والأشعريين كسعد بن عبد الله وسعد بن سعد ومحمد بن علي بن محبوب والقميين أجمع، وهم في ذلك الوقت غالبهم أشعريون، كعلي بن إبراهيم ومحمد بن الحسن بن الوليد عاملون بالأخبار المتضمنة للمضايقة، إذن هم مفتون بأخبار المضايقة، إذن هم مجمعون على المضايقة. لكن من أين قلت هم عاملون بأخبار المضايقة؟ قال لأنهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق برواته، وهم قد رووا هذه الأخبار التي تتضمن المضايقة، إذن فقد استدل، والعبارة نقلت في مورد سابق بنحو أوسع من ذلك. بل هنا على حسب ما في الهامش يقول في الصفحة 207 تقدم نقل هذه العبارة، وننظر فيها هنا، يقول أطبقت عليه الإمامية خلفا عن سلف وعصرا بعد عصر، وأجمعت على العمل به، ولا يعتد بخلاف نفر يسير من الخراسانيين، فإن ابني بابويه والأشعريين كسعد بن عبد الله صاحب كتاب الرحمة، وسعد بن سعد ومحمد بن علي بن محبوب صاحب كتاب نوادر الحكمة، والقميين أجمع كعلي بن إبراهيم بن هاشم ومحمد بن حسن الوليد عاملون بأخبار مضايقة، لأنهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق برواته، وحفظتهم الصدوق ذكر ذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه هذه الأخبار، وخريت هذا الصناعة ورئيس الأعاجم الشيخ أبو جعفر الطوسي موضع أخبار المضايقة في كتبه مفتن بها، والمخالف إذا علم باسمه ونسبه لم يضر خلافه. إذن هناك مخالف، لكن ما دام علم بنسبه واسمه لم يضر، لأنه بعد لا يحتمل أنه الإمام عليه السلام، فيكون الإمام مع الباقين. قال فقد استدل على مذهب الإمامية بذكرهم لأخبار المضايقة. شوف المصنف نصع بذكرهم، يعني هو قال والصدوق ذكر ذلك في الفقيه، وهم لابد أن يكونوا ذكروها، وإلا فقط أن يقولوا لا يحل رد الخبر موثوق برواته، ولا يكون بلغهم أخبار المضايقة المروية عن ثقات أو أودعوها في كتب أو نقلوها، هذا لا معنى له، يعني كبرى بلا صغرى. فاستدل على مذهب بذكرهم لأخبار المضايقة وذهابهم من حيث الكبرى إلى العمل برواية الثقة، فاستنتج من هاتين المقدمتين ذهابهم إلى المضايقة وإجماعهم عليها. هذا الشاهد فيه إذن أنه قال بذهابهم إلى العمل برواية الثقة، وهذا الذي نريده، ندعم به دعوة الشيخ وغير الإجماع على العمل بأخبار الآحاد في الجملة. لكن ليت شعر المصنف إذا علم ابن إدريس أن مذهب هؤلاء الذين هم أصحاب الأئمة عليهم السلام ويحصل العلم بقول الإمام عيسى من اتفاقهم أن مذهبهم وجوب العمل برواية الثقة وأنه لا يحل ترك العمل بها، فكيف تبع السيد في مسألة خبر الواحد وإنكار العمل والحجية؟ إلا أن يدعى أن المراد بالثقة في كلامه من يفيد قوله القاطع، هذا حينئذ لا ينافي ما ذهب إليه من مذهب وتابع فيه السيد وفيه ما لا يخفى، أو يكون مراده ومراد السيد قدس سرهما من الخبر العلمي المقترن بقرائن العلم ما يفيد الوثوق والاطمئنان، قرائن الوثوق والاطمئنان لا ما يفيد اليقين، يعني على ما ذكرناه سابقا في الجمع بين كلامي السيد والشيخ رحمة الله عليهما. ومن هذه القرائن كلام للمحقق رحمه الله في المعتبر، ذكر فيه ما محصله أن الناس في مسألة أخبار الآحاد مختلفون، منهم من يعمل ومنهم من لا يعمل، والعاملون مفرطون في العمل والمنكرون مفرطون في الإنكار، وإن كان المفرطون هنا وهناك على مراتب، على الأقل على مرتبتين، فهناك من أفرطوا غاية الإفراط وهناك من أفرطوا دون ذلك في الإنكار، كما أن هناك من أفرطوا غاية الإفراط ومن أفرطوا دون ذلك في القبول. فالحشوية وهم أهل الحديث، هؤلاء أفرطوا غاية الإفراط حتى قالوا نأخذ بكل خبر، وما تفطنوا للتناقض الناشئ من هذه المقولة، لأن من جملة الأخبار ما دل على وجود الكذابين والأخبار المكذوبة مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن الأئمة. ستكثر علي القالة أو ستكثر الكذاب من بعدي، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وقول الإمام صادق عليه السلام إن أهل بيت صدقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا. وإذا أخذت بكل الأخبار لابد أن تأخذ بهذه، وإذا أخذت بهذه فلابد أن تقول يجب أن نترك بعض الأخبار وهي المكذوبة، فيتنافى مع قولك نأخذ بكل الأخبار. جماعة آخرون غير هؤلاء أفرطوا لكن دون ذلك، فذهب هؤلاء إلى أن كل خبر سليم السند يعمل به، يعني وما لم يكن سليم السند لا يعمل به. أو شو المقصود من سليم وغير سليم؟ سليم السند يعني رواته ثقات وعدول يصدقون، غير السليم من رواته معدودون في الكذابين لا يصدقون، سمجهول الحال ملحق بهذا لأصالة عدم الحجية إلى آخره، ليس هذا بمهم. فهذا التفصيل معناه أن الكاذب لا أخذ بخبره أبدا، وإنما أخذ بخبر الصادق. يقول هذا المذهب أيضا، هذا المسلك فيه إشكال، وقد علمنا أن الطائفة والعلماء يعملون أحيانا بخبر المجروحين المطعون عليهم، يعني بأنهم يكذبون غير ثقات إلى آخره. طبعا لماذا يعملون أحيانا بهذا؟ تقول قبلوا خبر فلان أو هذا أو كذا، يعني لأنه يحصل لهم هناك قراءة معينة تفيد الوثوق الاطمئنان أو العلم بالصدق، فيعملون في الجملة. لا نذهب إلى العلم، تفيد قراءة تفيد مثل الوثوق فيعملون. فأنت عندما تقول لا أعلم لا أعمل إلا بالسليم وأترك غير السليم، يعني كل كذاب فأنا أترك خبره، فأنت تنافي هذا المذهب، وهو عمل العلماء ولو في الجملة ومع القرائن بأخبار المطعونين والمجروحين. وهذا أصلا المسلك لازمه الطعن على هؤلاء العلماء، يعني أنت تقول الذي يكذب لا يأخذ بخبره أصلا، لا يأخذ بشيء منه، والحال أن العلماء أخذوا، فكأنك تطعن عليهم، تقول ما عرفوا كيف يأخذون وكيف لا يأخذون. واضح كيف؟ إذن هذا أيضا لا يصح. هذا من جانب من قالوا نعمل، وأما في جانب من قالوا بالرد، فأفرط جماعة حتى قالوا يستحيل استعمال الخبر عقلا، مثل ابن قبة، وجماعة دون ذلك فقالوا يجوز عقلا، لكن الشارع لم يأذن به، ما ورد الدليل من الشارع به. يقول كل هذه الأقوال منحرفة عن السنن جادة الصواب، عن الطريق المستقيم. والقول الأقرب هو التوسط بين ذلك، لا نرد مطلقا ولا نقبل مطلقا، وإذا رددنا لا نرد كل خبر لمجرد أن راويه كاذب، فقد يكون معه قرائن. واضح؟ ولا نقبل كل خبر لمجرد أن راويه مثلا ثقة أو نحو ذلك، فقد يكون مردودا من الأصحاب غير معمول به، أو شاذا روايته عندهم. فالتوسط في ذلك أن نقول ما قامت القرائن على صحته، وما عمل به الأصحاب وقبلوه، معنى قبلوه يعني في العمل كما بينا سابقا، فهذا يؤخذ به، وما شذ بينهم وجب اطراحه، وكذلك ما أعرضوا عنه في العمل وردوه ولم يعملوا به. هذا هو المذهب المتوسط. الشاهد في هذا الكلام كله تصريحه بأن الشيعة يعملون ولو في الجملة بخبر المجروح، كما يعملون بخبر المعدل العدل. هذا ينسب إليهم أنهم يعملون بخبر العدل، وأحيانا يعملون بخبر المجروح. ومن الواضح أنه ليس المقصود أنهم يعملون بخبر المجروح كخبر العدل، متى؟ عندما يكون هناك قرينة تفيد العلم بصدق هذا وذاك، حتى لا يكون فيه شاهد لما نريد من العمل بالخبر المجرد. هذا لا يصح هذه الدعوة. لماذا؟ لأن كلامه في الخبر غير العلمي، لأن ما بينه من المذاهب إنما هي فيه في الخبر غير العلمي. قال بعض يستحيل عقلا، وقال بعض لا يجوز عقلا، ولكن لم يرد الشرع بالإذن فيه. هذه الأقوال كلها مجموعة لا يكون إلا في هذا. أما الخبر العلمي فواضح أنه يجوز بل يجب الأخذ به من باب أن العلم حجة ذاتية والعقل حاكم وقاض بالاستقلال بلزوم متابعته. ولا معنى للقول أنه يستحيل عقلا، ولا حتى للقول بأنه يجوز ولم يأذن الشارع به، لأنه عدم إذن الشارع به معناه النهي عن العمل بهذا العلم. وقد عرفت أن العلم لا تناله يد الجعل لا بالإثبات ولا بالنفي. هذا الكلام إذن هو في الخبر المجرد عن قرائن القطع، فيكون فيه شاهد لما نريد. فيه قال يعملون بخبر العدل، وفيه قال أحيانا يعملون بخبر المجروح أيضا. واضح كيف؟ قال: ومنها ما ذكره المحقق في المعتبر في مسألة خبر الواحد، حيث قال: أفرط الحشوية. الحشو في اللغة ما يملأ به الوسادة ونحوها، في الاصطلاح الزائد الذي لا طائل تحته ولا نفع منه. بلحاظ هذا المعنى أطلق على من يسمون بالحشوية، فسموا به لأنهم يحشون الأحاديث التي لا أصل لها بالأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله. وهؤلاء طبعا يعني هذه الأحاديث التي لا أصل لها هي ليست من هذه الأحاديث النبوية، فهم يحشونها فيها ويخلطون هذه بتلك. يقولون كل هؤلاء الحشوية هم من القائلين بالجبر وبالتشبيه، وهذا طبيعي، لأن إذا يعني هؤلاء الحشوية هم من أهل الحديث وأفرطوا في العمل بالحديث حتى أخذوا بكل شيء، ومن هنا صاروا حشوية، أخذوا كل حديث وحشوا مع الحديث المعتبر وعملوا بالكل، أدخلوا هذا في هذا وأخذوا بالكل. فإذا كانت هذه شأنهم، أهل الحديث لا يميزون بين صحيح وسقيم أو غث وسمين، فمن الطبيعي أن يأخذوا بالأحاديث التي تضمنت مثل الجبر والتفويض والتشبيه وأمثال ذلك من العقائد الباطلة والفاسقة. فهؤلاء هم الحشوية. بحسب الظاهر عادة يطلق على أهل الحديث من العامة، وإن كان الذي فهمته والآن تراه من عبارة محقق أنه ربما يريد بهم أهل الحديث الأعم من العامة والخاصة. أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد حتى انقادوا لكل خبر، وما فطنوا لما تحت هذا الإفراط من التناقض، فإن من جملة الأخبار قول النبي صلى الله عليه وآله: ستكثر بعدي القالة عليه، وقول الصادق عليه السلام: إن لكل رجل منا رجلا يكذب عليه. بينت لك كيف تناقض، يعني تأخذ بكل الأخبار حتى هذه، وإذا أخذت بهذه لابد أن تترك بعضها وهي المكذوبة، فتدل على وجود المكذوب، فيتنافى ترك بعضها وهو المكذوب مع دعوة الأخذ بالكل. واقتصر بعضهم من هذا الإفراط، تنزل عن الإفراط قليلا، فقال: كل سليم السند يعمل به، يعني ما ليس بسليم يعني الذي هو خبر الكاذب المطعوم فيه المجروح لا يعمل به، وهذا وما علم أن الكاذب قد يصدق. ولذلك عمل الطائفة بأخبار بعض الكاذبين، ولم يتنبه على أن ذلك طعن في علماء الشيعة وقطح في المذهب. تقول: هذا رأينا، يترك خبر الكاذب رأسا، علماءك يعملون بأخبار بعض الكاذبين في بعض الموارد، إذ ما من مصنف إلا وهو يعمل بخبر المجروح، يعني ولو في الجملة، كما يعمل بخبر العدل في الجملة أيضا، لكن في جملة الأول أضيق دائرة من في جملة الثاني. يعني هم يعملون بخبر العدل، خبر العدل في الجملة بحسب الظاهر قد يكون هذا على إطلاقه، يعملون بخبر العدل، نحن نقول يعملون بخبر الواحد في الجملة، يعني ولو مثل العدل أو الثقة، لكن ما دام نسبه إلى العدل بحسب الظاهر لابد أن يكون على إطلاقه. أما المجروح فلابد في الجملة، لا أحد يأخذ بخبر المجروح دائما إلا أن يكون مثل هؤلاء الحشوية الذين هم مرضى حقيقة، هذا لا يصح مثل هذا. لا، إذا قلنا خبر العاد يعني فمن حيث هو عادل، فلماذا أضم القرائن؟ ها، هذاك شيء آخر. بلى، هذا شيء آخر، ففي الجملة بهذا المعنى. لكن عادة عندما نقول في الجملة يعني البعض، فقد يتوهم أن هنا ضابط للتكليف. لا، هنا قاعدة كلية، خبر العاد الحج. هسه هناك استثناءات في ظرف التعارض، رجحت خبرا عليه وطرحت العدل الآخر. في ظرف في فرض إعراض الأصحاب عنه، يكشف هذا مثلا على المسلك. يصبح هناك من يقول الإعراض موجب للوهن، هناك من يقول غير موجب، مثلا على المبنى يصبح. على كل حال، وأفرط آخرون لا في جانب وفي طريق العمل، بل في طريق رد الخبر، حتى أحالوا استعماله عقلا في طريقه وفي دليل ذلك. فبعضهم جاءه من جهة العقل وقال يستحيل عقلا. واقتصر آخرون فلم يروا العقل مانعا، لكن من طريق الشارع، الشارع لم يأذن في العمل به. وقل هذه الأقوال منحرفة عن السنن، والتوسط أقرب، فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به، وما أعرض عنه الأصحاب أو شاذ يجب اطراحه. وهو كما ترى ينادي بأن علماء الشيعة قد يعملون بخبر المجروح كما يعملون بخبر العادل. لا يقال نسلم هذا ولكن في مكان معه قرينة، على الأقل هذا محتمل، مثل ما احتملناه في من أسند الشيخ إليهم العمل بالخبر، هو ساقه باللسان الإشكال على نفسه. ها، ومع هذا الاحتمال هناك لا يكون دليل، هنا لا يكون لكم شاهد. يقول ليس المراد عملهم بخبر المجروح، ليس المراد عملهم بخبر المجروح والعدل إذا أفاد العلم بصدقه، لأن كلامه في الخبر الغير العلمي، وهو الذي أحال قوم استعماله عقلا ومنعه آخرون شرعا. هذه الأقوال لا تجيء إلا في غير العلمي. من جملة القرائن ما ذكره الشهيد في الذكرى، وأبو علي ولد الشيخ الطوسي شيخ الطائفة الملقب بالمفيد الثاني، ذكرا أن علماءنا عملوا بكتاب شرائع أبي الحسن علي بن بابويه، يعني فتاوى، رسالة العملية، فتاوى علي بن بابويه. العلماء عملوا بهذا الكتاب لا تقليدا طبعا، بل من باب أن علي بن بابويه كان يفتي بنصوص الأخبار، فلما كانت النصوص تعوز العلماء في بعض الموارد لا يجد فيها نصا بعنوان الرواية، كانوا يأخذون بنصوص علي بن بابويه باعتبار أنها بفتاوى علي بن بابويه، باعتبار أنها فتاوى بألفاظ النصوص. ها، هناك كتب يقولون، لعله في ذهني مقنع المفيد من هذا القبيل ونهاية الشيخ مثلا، فتاوى بنصوص الأخبار، وهذه كانت عادة قديمة، لأن علماء قديما كانوا يعني لهم هذا النوع من الاحتياط بالجمود على النصوص مهما أمكن. عرفت كيف؟ وإذا كان النص موجودا فيفتون به أفضل من أن يفتون بغيره مثلا، هكذا كانت لهم عادة. كيفما كان، هؤلاء عملوا بفتاوى علي بن بابويه الموجودة في كتاب شرائع علي بن بابويه، من باب أنه يفتي بالنصوص، فلما اعتازوا إلى النص في المورد لجأوا إلى هذه الفتاوى. طيب هذا يدل على أن العلماء عملوا بروايات علي بن بابويه، فلما أعوزتهم النصوص فلأن فتاواه كرواياته يعني هي نصوص وأخبار أخذوا بفتاواه. واضح؟ إذن هم عملوا برواياته وقبلوا رواياته، ولما كانت فتاواه بالنص فهي إذن كرواياته، نزلوا الفتاوى منزلة الروايات وأخذوا بهذه الفتاوى أيضا. هذا يستبطن افتراض أنهم في الأصل عملوا برواياته. ما جاء عن علي بن بابويه بعنوان الرواية عن فلان عن فلان عن الإمام قبلوا به وعملوا به. ومن هنا لما لم يجدوا نصوصا وهم يعرفون أنه يفتي بالنصوص أخذوا بفتوى على أنها نص، لأنها حينئذ تكون من جملة روايات علي بن بابويه، ونحن في الفرد نعمل بروايات علي بن بابويه. فهذا إذن يدل على أنهم عملوا برواية علي بن بابويه. سواحد إذا يريد يتعدى يقول لا خصوصية لعلي بن بابويه، يعملون بسببها بخصوص رواياته، بل من جهة جلالته ومنزلته وعدالته والثقة به، فعلى الأقل يكونون عملوا بجميع الأخبار الواردة من أمثال علي بن بابويه في المنزلة والقدر، وهذا يوسع الدائرة ويصبح قرينة أكبر على صدق دعوة الشيخ أن الأصحاب يعملون بهذه الأخبار المجردة، لأن روايات علي بن بابويه ليس كلها كانت معها قرائن، ولا هذه النصوص التي نزلوها نصوص الفتاوى التي نزلوها منزلة نصوص الروايات هي أيضا معها قرائن توجب القاطع، أخذوا بها هكذا من حيث هي مجردة. قال ومنها ما ذكره الشهيد في الذكرى، والمفيد الثاني ولده شيخنا الطوسي، من أن الأصحاب قد عملوا بشرائع الشيخ أبي الحسن علي بن بابويه عند إعواز النصوص تنزيلا لفتاواه منزلة رواياته، ولولا عمل الأصحاب برواياته طبعا غير العلمية لم يكن وجه في العمل بتلك الفتاوى عند عدم رواياته. يعني لو كانت رواياته غير مقبولة، وأحسن الأحوال أن هذه الفتوى فتوى بالنص وهي نص، وفتكون غير مقبولة كسائر النصوص، فهذا يستبطن افتراض أن الروايات مقبولة، ولذا لما كانت الفتوى بمنزلة النص أخذ بها أيضا، ولو عند فقد النص يعني كان يرجح إذا كان في نص لا ألجأ إلى هذه الفتوى، هذا النص أمامي، لكن إن لم يكن نص فهي نصوص أخذ بها، والحمد لله رب العالمين.